بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث بالأمس في أن حصول الخلاف بين البشر لتنوع عقولهم ومستوياتهم واهتماماتهم وآرائهم أمر فطري كوني فطر الله عليه الخلائق، وهو سنة من سنن الله الماضية. فلذلك إذا خرجنا من التسليم بهذا ومن وجود الخلاف واستمراره، فلا بد أن نبحث في طريقة التعامل معه. فالخلاف الذي يحصل، ذكرنا أن بعضه تستسلم له البشرية جميعا، وهو التنوع في الألوان والخلقة واللغات ونحو ذلك، فهذا مما لا يطرح مشكلة للبشرية لأنها مستسلمة له. لكن الخلاف في الرأي هو الذي يحدث مشكلة لدى البشرية. فمن البشرية من يرى أن رأيه هو الصواب، وأن ما سواه خطأ، وأن عليه أن يجبر جميع البشر على الأخذ برأيه هو، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فيريد أن يخرج العالمين جميعا من خرط إبرة، ويريد أن يجعل الصواب محصورا فيما لديه، كأنه يدعي العصمة لعقله واجتهاده. وهذا النوع من البشر لا شك في خطئهم وغلطهم، ولا شك أنهم يصادمون واقعا لا يمكن أن يغيروه، فلا يمكن أن يجعلوا الناس صورة طبق الأصل جميعا من أنفسهم. أما المعاملة الصحيحة مع هذا الخلاف في الرأي، فهي من نظري إلى أصل تقسيمه، هل هو سائغ شرعا أم لا. فالأصل أن يستسلم البشر جميعا، وبالأخص من آمن بالله ورسوله، للوحي المنزل من عند الله. فالوحي المنزل من عند الله ليس لأحد الخيار فيه، فإذا حسم الله أمرا بوحي من عنده فهذا الأمر مجزوم بصدقه وصوابه. ولذلك يمكن أن نعد المجزوم بصدقه والمجزوم ببطلانه. فالمجزوم بصدقه كلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما صدقه الله جل جلاله وما صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نقل تواترا بحيث تحيل العادة تواطؤ الناس على نقله، فهذا المجزوم بصدقه من الأقوال. أما المجزوم ببطلانه وكذبه من الأقوال، فهو ما كذبه الله وما كذبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف كلام الله وما خالف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قامت الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل، ما قامت الدواعي إلى نقله تواترا فلم ينقل. كمن زعم أن للنبي صلى الله عليه وسلم ابنا من عائشة اسمه عبد الله مثلا، فهذا قامت الدواعي على نقله تواترا فلم ينقل، فهذا مجزوم بأنه كذب ولا يحتاج إلى مناقشة. ثم بعد ذلك يأتي المجال النظري، والمجال النظري معناه ما يحتاج إلى إقامة الدليل فيه على صدق الكلام أو كذبه، على صحة الرأي أو بطلانه. فالرأي قابل للصحة والبطلان، وهما عارضان يعتبران كل رأي، فكل آراء البشر يعتريها الصحة والبطلان، وحينئذ لا بد من البحث فيها. فإذا وجدنا أن رأيا من هذه الآراء له ما يسنده من الحجج القائمة، سواء كانت تلك الحجج من النقل كالوحي المنزل، أو كانت من العقل الذي يتفق البشرية عليه، أو كانت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإنه يقوم بنفسه. فما قامت عليه الحجة من العقل أو من الوحي أو من الفطرة فهو حجة قائمة. واختلف في إجماع هذه الأمة بالخصوص، وهي مزية مختصة بالأمة وحدها، فلا عبرة بإجماع غيرها، ولا يمكن أن يحتج بإجماع البشرية جميعا فهو مستحيل. وما يقوله بعض الفقهاء في مجال المناظرة فيقولون انعقد إجماع الإنس والجن على كذا، هذا من باب تكبيت الخصوم وردهم، وإلا فهو من غير الممكن. والإجماع المعتبر هو إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم شرعي. فالأحكام العادية التي مرجعها إلى التجربة لا ينعقد الإجماع عليها. لا يمكن أن يقال انعقد الإجماع على أن المرهم الفلاني علاج للداء الفلاني، لأن هذا راجع إلى التجربة وقد يجرب على آلاف من الناس فيمشي معهم ويبقى استثناءات فيه. ولهذا فتعريف الحكم العادي أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، فيصح تخلفه. وكذلك الإجماع لا يمكن أن يحكى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإذا وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم لأنه المعصوم دونهم، وإذا خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمكن أن ينعقد الإجماع شريطة أن يكون على حكم شرعي، فلا يمكن أن ينعقد على حكم عقلي ولا على حكم عادي، بل لا بد أن يكون معقده حكما شرعيا، ولا بد أن يكون هذا الإجماع من مجتهدي ذلك العصر. وتبقى القيود بعد ذلك، هل إجماع الأكثر معتبر؟ هل إجماع أهل المدينة معتبر؟ هل إجماع أهل الكوفة معتبر؟ هل إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة معتبر؟ هذا محل خلاف بين الأمة، لكنه يصل إلى المجال النظري ولا يكون في المجال الضروري. فالمجال الضروري المعتبر فيه أن يجتمع المجتهدون جميعا دون خلاف بينهم على حكم شرعي، والصعب فيه ليس انعقاده وإنما هو حكايته. فحصول الإجماع أمر ممكن جدا، ولكن حكايته شاقة. فالذين لهم حق في حكاية الإجماع هم نوادر من العلماء الذين طالت أيديهم واتسعت مداركهم وأدركوا ما يقوله العلماء وما يفتون به في النوازل في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك قل عددهم في التاريخ. ابن المنذر يحكي الإجماع، ابن قدامة يحكي الإجماع، ابن القطان يحكي الإجماع، أبو بكر أقصد ابن عبد البر يحكي الإجماع، ابن تيمية يحكي الإجماع، ابن حزم يحكي الإجماع. أما من دون هؤلاء فصعب جدا أن يحكي الإجماع. كيف يتصور الإجماع في عصرنا هذا؟ إذا كان عالم من العلماء له صلة واطلاع على كل من بلغ رتبة الاجتهاد في هذا الزمان، فيعرف المفتين في شرق آسيا، ويعرف المفتين في إفريقيا، ويعرف المفتين في مشارق الأرض ومغاربها، كل بلد يعرف من فيه من المفتين الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد في هذا العصر، أي رتبة من رتب الاجتهاد، سواء كان اجتهادا مطلقا أو اجتهاد تخريج أو اجتهاد ترجيح أو اجتهاد تبصر أو اجتهاد فتوى أو اجتهاد الاجتهاد التابع، فعرفهم جميعا وأحصاهم عددا، وعرف أن نازلة من النوازل تجددت في هذا العصر، فتكلم فيها المجتهد الفلاني في باكستان وأفتى بكذا، وتكلم المجتهد الفلاني في البلد الإفريقي الفلاني فأفتى بكذا، وتكلم المجتهد الفلاني في المغرب فأفتى بكذا، وتكلم المجتهد الفلاني في الخليج فأفتى بكذا. فهذا يستطيع أن يحكي الإجماع في هذه النازلة، لأنه عرف أن كل من يتكلم في أمور الدين باجتهاد في هذا العصر قد تكلموا في هذه النازلة ووصلت إليه آراءهم وأقوالهم فحكاها. والذين ينفون الإجماع من أهل علم الكلام والأصول لم يتصوروا هذه الصورة، فظنوا أن المطلوب أن يجتمعوا تحت سقف واحد ويناقشوا كاجتماعات البرلمانات ونحوها، وهذا غير مطلوب وغير ممكن بين العلماء أصلا. فلا يشترط أن يطلع بعضهم على قول بعض، ويمكن أن لا يحكى الإجماع إلا بعد موتهم. يمكن أن يأتي إنسان فيتتبع آراء المجتهدين في القرن الماضي أو القرن الذي قبله فيقول اتفقوا على جواز الصلاة في الطائرة مثلا، ويحكي الإجماع على هذا، لأنه اطلع على فتاوي المفتين وعرف من خالف ومن لم يخالف وناقش هذا الأمر ولو بعد موتهم. ومن الشاق أن يعرف ذلك في حياتهم. واليوم قيض الله هذه الوسائل من وسائل الاتصال والتوثيق وتخزين المعلومات، فسهلت كثيرا من هذه الأمور. وقد قال ابن عبد السلام التونسي وهو شارح مختصر ابن الحاجب: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله من الخير. فزماننا فيه كثير من وسائل الاجتهاد أكثر مما كان في أيام ابن عبد السلام بما لا يمكن أن يتصور. وحينئذ إذا حصل الاختلاف في الرأي وعرفنا أنه غير محسوم لا بنص ولا بعقل ولا بفطرة ولا بإجماع فأمره سهل. أول ما يتبادر إلى الذهن في التعامل معه سعة البال عليه، وأن ندرك أن هذا ليس خطرا، أنا من خالفني ليس مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، وليس مخالفا لجبريل الروح الأمين، وليس مخالفا لكلام الله رب العالمين، إنما هو مخالف لبشر مثله، والبشر أمام التكليف وأمام الفقه سواسية. الأول منهم الآخر أبو بكر الصديق تكليفه مثل تكليف أي واحد منكم الآن، رأيه الاجتهاد مثل رأي أي واحد منكم الآن، المرجع إلى دليله ومأخذه لا إلى قوله بذاته، لأن العصمة في هذه الأمة محصورة في محمد صلى الله عليه وسلم، أما من دونه فيسعنا خلافه إذا وجدنا ما يخالفه من الدليل. ثم بعد ذلك بعد أن تتسع صدورنا لحصول الخلاف تبدأ خطوات الحل، وخطوات الحل أولها الحوار. فالخلاف لا يمكن أن يؤدي إلى المقاطعة والمدابرة والمنافرة، فهذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، فإن الله جعلنا إخوة وقال إنما المؤمنون إخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد ذلك فقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يمكن أن نلجأ عند الخلاف إلى السيف والإكراه، ففي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها في خطبته بعرفة يوم جمعة لم يعيش بعده إلا 82 يوما بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وثبت عنه أنه قال قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وثبت عنه أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلذلك لا يمكن أن نجعل العنف والإكراه فيصلا وحكما عند اختلاف آرائنا الاجتهادية، فلا يمكن أن يقع إلا حوار أهل العلم الراسخين فيه فيما بينهم، فإن الله أحال إليهم وعلم بالضرورة أنهم سيختلفون، فقد قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا لم يقل لعلموه جميعا، بعض المستعجلين المتعجلين يظنون أنه بمجرد الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله يحسم الخلاف بين الناس جميعا، وهذا غير صحيح، لأنه ليس كل الناس أهلا لأن يفهم كلام الله ويفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالعالمون هم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الملكة لفهم الأمثال التي يضربها في كتابه، وهيئهم لوراثة رسوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وهم الذين يرفع الله درجاتهم كما وعدهم بذلك في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنا بداية حوارهم ونقاشهم حصول أرضية الحوار، وأرضية الحوار التي ينطلقون منها هي البحث أولا هل هذا مما للرأي فيه مجال أو ليس للرأي فيه مجال، لأن لدينا أمورا لا يمكن أن تعرف بالرأي ولا يمكن أن تعرف إلا بالوحي، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف هذه الأمور حتى أوحي إليه هذا الوحي وأنزل إليه هذا الكتاب وعلمه الله ما لم يكن يعلمه، كان فضل الله عليه عظيما. فلذلك لدينا مساحة كبيرة وهي محددة في الشرع، ليس للعقل عليها تسلط ولا للرأي فيها أثر، فلا بد فيها من الاستسلام التام للوحي وليس لها مرجع سواه. أما ما سوى ذلك كتطبيقات الوحي على الأفراد، وذكرنا من أمثلة ذلك بالأمس تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه وذكرنا أمثلتها، فهذه للعقول فيها مجال فيمكن أن تختلف فيها الآراء، فهذه أرضية مناسبة للحوار. إذا تجددت نازلة لدينا ولم نجدها محسومة بنص من كتاب ولا من سنة بما هو نص قطعي الدلالة والورود ليس له معارض، فحينئذ بالإمكان أن تختلف فيها آراؤنا، وقد انطلقنا من هذه الجدلية المسلمة، فلنذهب حينئذ إلى الحل. وهذا الحل كما ذكرناه هو الحوار، فنقول ما دليلك على هذا الأمر؟ فأنت غير مشرع، والتشريع من خصائص الإلهية، والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقصارى أمرك أن تكون مبلغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بما آتاك الله من الفهم والنقل، وحينئذ إذا نقلت لنا نقلا فقد برئت ذمتك وبقيت المسؤولية على من وراءك حتى يصل النقل إلى منتهاه. وإذا كان اجتهادا من عندك في فهم أمر أو في جمع بين نصين أو في حصول نسخ ونحو ذلك، فلك أن تبين لنا ما أخذك من كتاب أو من سنة أو من إجماع أو من قاعدة عامة، وإذا عرفنا وجه أخذك فإننا نقارنه بوجه أخذ خصمك، فمن ترجح قوله منكما وجب الأخذ به، لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. ولا ننظر إليكما، فقد تكونان بينكما ما بين الثرى والثريا في الفضل والمزية والعلم والورع، ونأخذ بقول المفضول إذا ترجح، ولا نبالي، لأننا لا نعرف الحق بالرجال وإنما نعرف الرجال بالحق. وقد وجدنا من حكم التكرار في الفاتحة قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالفاتحة ملخص للقرآن، والملخصات لا يتصور أن يقع فيها التكرار، وقد وجدنا هذا التكرار في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلا بد من حكمة بالغة في ذلك. فما هي؟ عندما فكرت في هذه الحكمة وجدت أنه لو قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكان هذا معرفة للصراط بسالكيه، وكان معرفة للحق بالرجال، وهذا محذور. فلذلك عرف لنا الصراط باستقامته، ثم عرف الذين يسلكونه به، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. ومن هنا كون هذا القول قال به مالك أو قال به أحمد أو قال به الشافعي أو قال به أبو حنيفة لا يرجحه ذلك في ذاته، إنما المرجح ما أخذ ذلك الإمام الذي قال به، وليس هذا طعنا في هؤلاء الأئمة ولا نقصا من حقوقهم ولا تقصيرا بهم دون منزلتهم. فهؤلاء أئمة الدين الذين أجمعت الأمة على عدالتهم ومكانتهم، ويدعو لهم المسلمون ويحبونهم جميعا ويوالونهم، ولكنهم يعلمون أنهم ليسوا من رسول الله وأنهم غير معصومين، وأنهم بذلوا جهدهم وأعملوا عقولهم في فهم ما وصل إليهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون ما قاله أبو حنيفة في مسألة هو الراجح، وما قاله مالك في مسألة بعدها هو الراجح، وما قاله الشافعي في مسألة أخرى هو الراجح، وما قاله أحمد في مسألة أخرى هو الراجح، وما قاله غيرهم راجحا ولو كان في مقابل المذاهب الأربعة. كل ذلك ممكن عند البحث الخالي من الأمرين اللذين ذكرنا بالأمس. من يذكرنا بهما المحذورين؟ تفضل المختار. اتباع الهوى والتعصب. إذا خلونا من هذين الأمرين فحينئذ لا إشكال، لا بد أن نصل إلى أحد أمرين، إما إلى ترجيح أحد القولين أنه أسعد بالدليل، أو إلى تساويهما عند انعدام النص بالكلية.
ويبقى عمومات الشرع، ويمكن أن تكيف أنت هذه النازلة تكييفا يدرجها في عام من عمومات الشرع، ويكيفها غيرك بتكييف يدرجها في عام آخر من عمومات الشرع، وحينئذ كل منكما يستدل بعموم، وليس لدى واحد منكما أمر قاطع. وكان مالك يقول في هذا النوع من المسائل: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
وحينئذ لا مجال للتعصب للرأي فيها أبدا. بل ذكرنا أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال أحد علمائنا: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. ثم بعد ذلك: إذا لم نتوصل إلى رجحان أحد القولين فهذا دليل على أنه في مساحة العفو التي تحدثنا عنها بالأمس، فذكرنا أن من حكمة الله أن يحسم الحكم في بعض المسائل، ومن حكمته أن يوسع على عباده في بعض المسائل فلا يحسمها، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذه المنطقة جعلها الله منطقة عفو، ولا يمكن أن يضيقها أحد من عباده بعد أن وسعها هو جل جلاله. وحينئذ لا بد أن يعذر كل واحد من المختلفين الآخر في تصوره، لأنه لا يمكن أن يجبره على رأيه وما أداه إليه اجتهاده. قال فلان بكذا وقال فلان بكذا في هذه المسألة، وكل له تصوره، فهذا أدرجها في عموم الحديث الفلاني أو عموم الآية الفلانية، وهذا أدرجها في عموم الحديث الفلاني أو الآية الفلانية، ولا تعارض بين الحديثين ولا بين الآيتين، ولكن تعارض حاصل في العقلين، عقلي المجتهدين، ولا نستطيع نحن أن نحكم أن عقل المجتهد الفلاني كان أصفى في هذه الساعة، وأن عقل المجتهد الفلاني كان مخلطا في تلك الساعة أو مؤثرا عليه، فهذا من المتعذرات التي لا تمكن. وحينئذ دخلت منطقة العفو فلا تعصب فيها ولا مجال فيها حينئذ للإنكار، كما ذكرنا الإنكار بمعنى تغيير المنكر. يقع الاختلاف في الرأي في الأصول كما يقع في الفروع، والأصول تشمل أمرين: ما يتعلق ببعض تفريعات العقائد، وما يقع بتقعيد الاجتهاد. فتفريعات العقائد لا يجب على كل مسلم أن يعرفها، فالواجب على كل مسلم أن يعرفه هو أصول العقائد التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا لا يسع أحدا جهله، ومن جهله لا يعرف الإيمان. من جهل الإيمان بالله وملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره فهو غير مؤمن، ومن أنكر ركنا من هذه الأركان خرج من الإسلام. لكن تفصيلاتها كمسائل القدر وجزئيات ذلك، ومسائل صفات الباري جل جلاله وأسمائه، وكثير من الجزئيات التي وردت في أخبار آحاد أو كانت باجتهادات من اجتهادات أهل العلم الراسخين، هذه أمور لا يجب على كل مكلف معرفتها. ومن جهلها ولم يقل فيها بشيء فهو أبلغ عذرا من الذي قال فيها برأيه على خلاف النص، فالجاهل فيها أبلغ عذرا من الذي يجتهد فيها في مقابل نص ولو كان ذلك النص خبر أحد. فإذا هذا جانب. الجانب الثاني هو تقعيد الاجتهاد. فالقواعد الأصولية يقع فيها الخلاف في الرأي، وذلك شامل لعدد من الجوانب، منها ما يتعلق بالأمر والنهي بمقتضاهما، فالأمر والنهي كلاهما له مقتضيان، مقتضى من الناحية التكليفية ومقتضى من الناحية الوضعية، وكلاهما مختلف فيه. فمقتضى الأمر من الناحية التكليفية قيل هو الوجوب، وقيل هو الندب، وقيل الحد المشترك بينهما، وقيل بالتفصيل بين كلام الله وكلام رسوله، بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم،
ومقتضى الأمر من ناحية الوضع الصحة على الراجح، وقيل لا يقتضي الصحة لذاته، ومقتضى النهي من ناحية التكليف تحريم على الراجح، وقيل يقتضي التحريم، وقيل يقتضي الكراهة، وقيل يقتضي الحد المشترك بين التحريم والكراهة، إلى آخر الأقوال في هذه المسألة. ومقتضى النهي من ناحية الوضع البطلان عند الجمهور، وعند أبي حنيفة النهي لا يقتضي فسادا لذاته. كذلك في الدلالات، فدلالات الألفاظ يقع فيها الاختلاف في الرأي في تقعيدها الاجتهادي، ومن ذلك دلالة العام على أفراده قبل التخصيص، هل هي قطعية أو ظنية؟ والمقصود هنا دلالته على ما يخطر بالبال دخوله فيه عند سماعه، ولا تدخل في ذلك الصورة النادرة على الراجح، الصورة النادرة، وكذلك ما سمي باسم مختص فإنه لا يدخل في عموم العام على الراجح، فالنباش الذي يسرق أكفان الموتى لا يدخل في عموم قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على الراجح. واختلف في اللائط هل يدخل في عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وكذلك الصورة النادرة أيا كانت. وهذا الباب متسع في اختلاف الرأي في التقعيد الاجتهادي في الدلالات، فمثلا لا خلاف في أن الصورة التي ورد عليها النص سواء كانت سبب نزول الآية أو كانت سبب ورود الحديث داخلة في العموم. وقد ورد عن أبي حنيفة مسألة واحدة تخالف هذه، وهي هل الأمة التي يملكها الإنسان وقد اتخذها الفراش هل هي فراش ينسب إليه ولدها ولو دون إثبات؟ فأبو حنيفة يرى أن الفراش مختص بالزوجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعموم الفراش عند أبي حنيفة مختص بالزوجة دون الأمة. والجمهور أن الأمة داخلة في الفراش، وذلك أن مورد الحديث كان في أمة وليس في زوجة، فأصل ورود الحديث أو سبب ورود الحديث هو اختلاف عبد بن سمعة بن الأسود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في ولد أمة زمعة، فقد اختصما فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد إن أخاه عتبة بن أبي وقاص أوصاه أن هذا الولد منه، وقال عبد هو ابن أبي ولد على فراشه من أمته، فحكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن سمعة وقال هو لك يا عبد، ولما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص أمر سودة أم المؤمنين أن تحتجب منه. وهذا الحديث يدل على أن لدينا في الحكم الشرعي ما يسمى بالدين وما يسمى بالشرع، فالشرع ما يفصل النزاع والخصومة في أمر الدنيا، والدين ما يتعلق بأمر الآخرة ببواطن الأمور. فقد يحكم للإنسان بملك بشهادة عدول وهو في الباطن ليس له، والعدول لبس عليهم أو شهدوا شهادة زور، ويكون هذا الحكم باطلا في معيار الآخرة ولكنه في معيار الدنيا ماض. وقد ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار. فهذا الحديث دليل على أن الحكم وإن كان حاسما وفاضا للنزاع في أمور الدنيا إلا أنه في أمور الآخرة قد لا يقتضي ذلك. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الحكم تبعيته في الآخرة إنما هي لصحته في الدنيا، فيرى أن الغصب يزيل الملك وأن السرقة تزيل الملك وأن الحكم القضائي يزيل الملك، حتى لو حكم القاضي للرجل بصحة نكاح امرأة يعلم الرجل فيما بينه وبين الله أنها ليست
زوجته فهذا الحكم يرفع الإثم عند أبي حنيفة. ومذهب الجمهور أنه لا يرفعه، ولذلك يقول خليل بن إسحاق من المالكية: ورفع الخلاف لا أحل حراما. حكم القاضي يرفع الخلاف في الظاهر، يفض النزاع، لكنه لا يحلل ما حرم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار. وأبو حنيفة لعله غاب عن ذهنه قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص حين رأى أن الأمة ليست فراشا، وإلا فقاعدته مثل قاعدة الجمهور أن سبب الورود وسبب النزول داخل في عموم العام قطعا. وكذلك مما يتعلق بالدلالات، البحث في المشترك اللفظي الذي ذكرناه البارحة، وفي حمل المطلق على المقيد ونحو ذلك. فقد جاء في بعض النصوص قيد لبعض المطلقات وجاءت مقيدة، أقصد جاءت مقيدة في بعض المواضع وجاءت مطلقة في بعض المواضع، كالرقبة، عتق الرقبة جاء مقيدا بالإيمان في مواضع وجاء مطلقا في مواضع في القرآن. فعند الشافعي وعدد من الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد مطلقا، فلا عتق إلا للرقبة المؤمنة. وبهذا أخذ أيضا جمهور المالكية. وذهب آخرون وهم جمهور أهل العلم إلى أن المواضع التي قيد الله فيها الرقبة بالإيمان لا يجزئ فيها إلا الرقبة المؤمنة، والمواضع التي أطلق الله فيها ولم يقيد الرقبة بالإيمان لا يشترط فيها ذلك. ومثل هذا أيضا ما جاء في القرآن في عدد من الآيات أن من أشرك يبطل عمله، وقد جاء ذلك مطلقا في عدد من الآيات كقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وجاء مقيدا بأن يموت على ذلك في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فأخذ الشافعي بحمل المطلق على المقيد، فقال: كل الآيات التي جاء فيها بطلان العمل بالكفر محمولة على الآية المقيدة، وهي آية البقرة، لأن ذلك قيد بأن يموت الإنسان على ذلك. فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام ثم أسلم فإنه يرجع إليه عمله الصالح ولا يبطل بردته، لأنه رجع إلى الإسلام عند الشافعي. والجمهور يقولون: بطل كل شيء، فإذا كان ذلك في وقت الصلاة فارتد بعدما صلى يجب عليه أن يصلي تلك الصلاة، ومن عمله إحصانه إذا كان محصنا بأن تزوج ودخل بزوجته من نكاح صحيح فأصبح محصنا، وحده من الزنا حينئذ الرجم، ولكنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام فزنى قبل أن يتزوج فهو بكر غير محصن، لأن الإحصان من عمله الذي تبطله الردة عند الجمهور خلافا للشافعي. الشافعي يرى أنه يرجع إليه كل عمله السابق. واتفق الجمهور في هذه المسألة على أنه إذا كان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فارتد ثم أسلم ترجع إليه صحبته، هذا هو الراجح وهو المشهور عند المحدثين، وهو الصحيح عندهم كما قال الحافظ ابن حجر: ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. أي الصحيح من أقوال أهل الحديث أن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به على الوجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. كذلك من هذه المسائل التي يختلف فيها الرأي في تقعيد الاجتهاد مسألة التعارض، التعادل والترجيح. فإذا وجدنا دليلين في عين مسألة وحكم أهل الاجتهاد بتعارضهما، وقد سبق أن ذلك لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط، فاختلف هل يبدأ في علاج ذلك بالجمع أو بالترجيح. فأبو حنيفة يرى أنه يبدأ بالترجيح، والجمهور على أنه يبدأ بالجمع كما ذكر البارحة، والجمع واجب متى ما أمكن فيبدأ بالجمع. ثم بعد ذلك إذا عجزنا عن الجمع نعدل إلى الترجيح، والجمع له صور كثيرة، فقد يقع الجمع بين النصين باختلاف الوقت اختلاف الزمن. فمثلا قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الجمع بين هذين النصين أن ذلك باختلاف الوقت. فعند النفخ في الصور في بداية المحشر لا يتساءلون، وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يتساءلون، فهذا على اختلاف الوقت. وكذلك على اختلاف القيود، فمثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فبأي هذين العمومين يعمل؟ تعارض لديه حديثان، حديث عمر حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وحديث أبي هريرة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فطريقة الجمع حينئذ أن يترك لكل واحد من العمومين مجاله ويرجح في مجال اجتماعهما. فلدينا أوقات ليست أوقات نهي، فنأخذ فيها بحديث ابن عباس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، معناه في غير أوقات النهي. ولدينا كذلك أوقات نهي مخصصة، فهذه لا يصلى فيها شيء من النوافل ولو كان ذلك تحية المسجد. ولهذا إذا نظرتم إلى اجتهاد المجتهدين تجدون مثلا أن وقت النهي مختلف في درجة نهيه. إذا صلى الإنسان العصر فما بعد العصر إلى الاصفرار وقت نهي مخفف، وما بعد الاصفرار إلى تضيف الشمس للغروب وقت نهي مثقل على وجه الكراهة، ووقت تضيف الشمس للغروب وقت تحريم. وكذلك ما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار وقت نهي مخفف على الكراهة، وما بعد الإسفار إلى تضيف الشمس للطلوع وقت نهي على سبيل الكراهة مثقل، ووقت تضيفها للطلوع وقت نهي على التحريم، وما بعد طلوعها ترجع الكراهة المثقلة إلى أن ترتفع قيد رمح وتزول عنها الحمرة فيدخل وقت الإباحة. فنظر العلماء إلى وقت النهي مختلف، فمثلا اتفقوا على أن وقت النهي المخفف وهو ما بعد الفجر إلى الإسفار وما بعد العصر إلى الإسفرار يصلى فيه على الجنائز ويسجد فيه سجود التلاوة وتقضى فيه الفرائض، هذا لا خلاف فيه. كذلك وقت النهي على سبيل الكراهة وهو النهي المثقل وهو ما بعد الإسفار إلى تضيف الشمس للطلوع وما بعد الإصفرار إلى تضيف الشمس للغروب وما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها وزوال حمرتها، هذا وقت كراهة مشددة لا خلاف في قضاء الفرض فيه، ولا خلاف أنه لا يصلى فيه شيء من النوافل. واختلف في وقت النهي على سبيل الكراهة وهو النهي المخفف هل تؤدى فيه ذوات الأسباب أم لا، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تؤدى فيه ذوات الأسباب كمن فاتته الرغيبة فاته ركعة الفجر فيمكن أن يصليهما بعد الصبح مباشرة قبل الإسفار، أما إذا أخر عن الإسفار فلا يصليهما عند الحنابلة ولا عند الشافعية ولا عند من سواهم. وقد رأى ابن عمر بعض الناس يصلي في ذلك الوقت فقال تركتم الصلاة في وقت الإباحة حتى إذا جاء وقت النهي قمتم تصلون. فيمكن أن يصلي الإنسان ذوات الأسباب عند الشافعية والحنابلة في هذا الوقت وهو وقت الكراهة المخففة بعد صلاة الفجر إلى الإسفار وبعد صلاة العصر إلى الإصفرار، وذوات الأسباب منها ركعة الفجر وتحية المسجد وركعة الطواف وركعة السفر وركعة القدوم من السفر، هذه هي ذوات الأسباب. وكذلك رأى أبو حنيفة أن وقت التحريم وهو وقت تضيف الشمس للطلوع ووقت تضيفها للغروب وقت حرمة للصلاة مطلقا، ورأى الجمهور أنه يجوز فيه قضاء الفريضة. إذا استيقظ الإنسان وقد تضيفت الشمس للطلوع ولم يصلي الفجر، فعند الجمهور يصلي الفجر في ذلك الوقت، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والموطأ: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها. فأنت الآن هذا وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وقتها ذكرها، فصلها الآن. هذا مذهب الجمهور. عند أبي حنيفة: لا يحل لك أن تصليها، وصلاتك باطلة لو صليتها في وقت تضيف الشمس للطلوع أو تضيفها للغروب. واستدل لذلك بأحاديث النهي كحديث عمرو بن عبسة وقد سمعه أكثر من 7 مرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن 3 أوقات أن نصلي فيها ونقبر فيها أمواتنا: حين تتضيف الشمس للطلوع، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. فأخذ أبو حنيفة بهذه الأحاديث وهي أحاديث النهي، وأخذ الجمهور بحديث فإن وقتها ذكرها. والحنفية عندهم مسألة واحدة من هذه المسائل من الصلاة، مسائل الصلاة وقت تضيف الشمس للطلوع أو الغروب، هي محل خلاف، وهي: إذا طلعت الشمس على الذي يؤدي صلاة الفجر وقد أكمل صلاته إلا السلام، أكمل التشهد ولم يبقى من صلاته إلا السلام، فذهب أبو حنيفة إلى بطلان الصلاة، لأن قاعدته أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. وذهب الصاحبان وهما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الصلاة صحيحة، لكنه سقط عنه السلام، لأن السلام غير واجب عند الحنفية، وقد جاء الموجب موجب نهاية الصلاة، فسقط السلام فيخرج من الصلاة بما شاء. فهذا خلاف عند الحنفية أنفسهم. وكذلك عند حصول الترجيح بغير اختلاف الوقت وبغير اختلاف دلالة العام، يحصل الترجيح بأمور أخرى، منها ما يرجع إلى الإسناد. فإذا كان إسناد أحد الدليلين أقوى فذلك مرجح، كالحديثين اللذين ذكرنا البارحة، وهما: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحديث الآخر: وما فاتكم فقضوا، رواية أتموا في الصحيحين، فهي أرجح إسنادا من رواية فقضوا. وقاعدة أهل الحديث أن ما في الصحيحين قاض على ما ليس فيهما عند حصول العلل. ونظير هذا أيضا مما يرجح فيه بالإسناد الترجيح بكثرة الرواة، فإذا كان أحد الدليلين رواه جمهور الناس والآخر انفرد به بعضهم، فالانفراد إذا كان من غير الثقة فهو منكر، وإذا كان من الثقة فهو شاذ، انفراد في مقابل من هو أوثق منه وأكثر. إذا كان لغير الثقة فهذا منكر عند أهل الحديث، وإذا كان المنفرد ثقة ولكن خالفه من هو أوثق منه أو من هو أكثر عددا فهذا شاذ لدى أهل الحديث. والشاذ والمنكر كلاهما من أقسام الضعيف، فلذلك يرجح بكثرة العدد في الرواية. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن عقد النكاح وهو داخل في الرفث الذي نهى الله عنه بالإحرام، وقد قال الله تعالى يقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقد نهى الله عن الرفث في الحج، ومنه عقد النكاح، لأن المقصود بالرفث هو التمتع بالنساء فيدخل فيه العقد. فالمحرم لا يحل له أن ينكح ولا أن ينكح، لكن روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخالته ميمونة بنت الحارث وهو محرم في في عمرة القضاء. ولكن رواية ابن عباس عارضتها رواية ميمونة وأبي رافع، فميمونة روت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حل، عقد عليها وهو حل، وأبو رافع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو حل بعدما تحلل من عمرته. فنرجح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس بالتعدد وزيادة العدد. وكذلك أن يكون الإنسان صاحب القصة أو المشارك في الحدث، فميمونة هي صاحبة القصة وقد روت أنه لم يتزوج بها إلا وهو حل، وأبو رافع قال وكنت السفير بينهما، فهو من منشئ الحدث، فترجح روايته على رواية ابن عباس. فإذا كان الرأي في مسائل الاجتهاد في أمور الشرع فالأمر حينئذ محسوم بهذه القواعد، وما لم تحسمه هذه القواعد فإنه يوصلنا إلى أن يعذر بعضنا بعضا فيه. فلا بد عند الحوار في أمور الشرع أن نصل إلى أحد احتمالين، إما أن نجد أننا لا خلاف بيننا أصلا، أو أن نجد أننا مختلفون. فالاختلاف قد يتصور وهو غير واقع أصلا، كالاختلافات اللفظية وما أكثرها بسبب اختلاف المصطلحات، أو أن نصل إلى الاحتمال الثاني وهو أننا مختلفون فعلا، وحينئذ إذا ترجح أحد القولين حسم الخلاف، وإذا لم يترجح أحدهما وصلنا إلى العذر، سيعذر بعضنا بعضا حينئذ. فإما أن نعلم أننا غير مختلفين أصلا، أو نعلم أننا مختلفون، وإذا عرفنا أننا مختلفون فإما أن نصل إلى أن في الخلاف راجحا ومرسوحا فيتعين العمل بالراجح، أو لا نصل إلى ذلك فيعذر بعضنا بعضا، كل يأخذ برأيه دون إنكار من أحد. ويشمل هذا كل المسائل الاجتهادية سواء كانت في تفصيلات العقائد أو في مسائل الاجتهاد في المسائل الفقهية، وكذلك المسائل الأصولية التي أشرنا إليها. يبقى أن الخلاف في الرأي لا يقتصر على أمور الشرع، فقد يصل إلى أمور الدنيا فيختلف الناس في الرأي فيها، وربما تعصب بعض الناس لآرائهم فيها، وربما أدى ذلك إلى مشكلات كبيرة. فالجواب عن ذلك أن الاختلاف في الرأي إذا كان مقبولا في أمور الدين والشرع فكيف لا يكون مقبولا في أمور الدنيا؟ هو مقبول في أصل وجوده، بل هو سنة كونية لا معقب لها، ولكنه يشترط لسلامة الموقف فيه أيضا الشرطان الماضيان، عدم اتباع الهوى وعدم التعصب. فإذا كان الإنسان يخالف في رأيه ويتبع هواه في ذلك، يركب هواه، فهذا لا يمكن أن يتعامل مع غيره، لأنه يريد أن يجبر الناس على رأيه. وإذا كان أيضا صاحب تعصب لرأيه أو لرأي مقلده فهذا لا علاج له. فالعلاج لمسائل الاختلاف في الرأي في ما ليس من أمور الدين يقاس على علاج الخلاف في أمور الرأي في أمور الدين. فإذا اختلفنا في نازلة من أمور الدنيا ليس فيها حكم شرعي، إنما اختلفنا هل المصلحة كذا أو المصلحة كذا، خلاف سياسي أو خلاف اجتماعي أو خلاف اقتصادي في شأن دنيوي ليس راجعا إلى حكم شرعي، فحينئذ لنا وسيلتان فيه فقط، لأن المرجع فيه ليس وحيا، لم يحسمه الوحي، المرجع فيه العقل، والعقل ليس لدينا وسيلة نجزم بها بأن عقل فلان أكبر من عقول الآخرين، أو بأن طاقته الاستيعابية أكبر من طاقة غيره. فالعقول البشرية ليست مثل العقول الإلكترونية التي يعرف الإنسان بها السرعة والرام والطاقة والطاقة الاستيعابية، هذه يمكن أن نعرفها في الأجهزة لكن في البشر لا يمكن أن نعرفها. فلذلك إنما يرجع لرأي الأكثر في هذا الأمر، إذا جاء رأي الجمهور من الناس على أمر
فتلك العقول بتوافرها وتكاثرها تكون كالعقل الكبير المهيمن على غيره. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى رأي الأكثر في أمور اجتهادية دنيوية من أمور السياسة وغيرها. ففي يوم أحد كان رأيه أن يقاتل المشركين من داخل الحصون وأن لا يخرج إليهم لأن عددهم كبير وعدتهم كبيرة، فأراد أن يقاتلهم من داخل الحصون، لكن رأى جمهور الصحابة أن يخرج إليهم فيقاتلهم في المكان الذي هم فيه خارج المدينة. فلما رأى أن أكثر الناس يرون هذا الرأي عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه ودخل واغتسل ولبس لامة الحرب، فقال بعضهم لبعض إنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي لم يكن يريده. فلما خرج إليهم قالوا لعلنا استكرهناك على رأي لم تكن تريده، فقال أجل. فقالوا افعل ما بدا لك يا رسول الله. قال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. فحينئذ أخذ برأي الجمهور برأي الأكثر، وقال لأبي بكر وعمر لو اتفقتما ما خالفت رأيكما. فلما اختلف كان بالخيار يأخذ من رأيهما ما شاء، فلذلك يأخذ برأي الأكثر. والأكثر يمكن أن يعرف رأيه بما عرفنا به رأي المجتهدين في الإجماع بحكاية رأي الناس، وذلك ما حصل في بيعة عثمان، فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما علم رأي الأكثر بمشاورة الناس حتى إنه مكث 3 ليال لم ينم، وكان يدخل على العذراء في خدرها ويسأل أمراء الأجناد ويسأل كل أحد، ولم يكن لديه وسائل يحصي بها الموافقين على عثمان والموافقين على علي، ليست لديه إحصاءات لجمهور للمسلمين، وليس لديه اتصالات وسائل اتصال يتصل بها بأهل مكة وأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن وهم مسلمون إذاك وفيهم عدد من كبار الصحابة، لم يستشيرهم قطعا عبد الرحمن بن عوف، ولكنه رأى أن الموجودين في المدينة إذاك يمثلون ثقلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم جمهور السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومع ذلك استشار غيرهم من الصغار ومن غير الصحابة أصلا، فوجد أن الناس لم يعدلوا بعثمان فبايعه ورضي بذلك علي رضي الله عنه ورضي به الناس جميعا. والسبب ما هو؟ السبب أمران: صلاحهم فليس لهم هوى، وهذا الصلاح هو الذي عبر عنه علي حين سأله رجل فقال يا أمير المؤمنين ما لك ولأخيك عثمان اختلف الناس عليكما واتفقوا قبلكما على أبي بكر وعمر، فقال اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلفوا علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأمثاله. فصلاحهم وعدم إرادتهم للدنيا وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هو الذي جعلهم يستسلمون لرأي عبد الرحمن بن عوف ولا يخالفه أحد منهم. الأمر الثاني أن لديهم طبقة إذاك زكاها الله في كتابه وزكاها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يستسلم لها المسلمون. فمن كان من أهل بدر فلا يسع أحدا ممن دونه أن يزاحمه في أمر هذه الأمة، ومن كان بايع تحت الشجرة فلا يمكن أن يزاحمه من لم يكن بهذا المستوى. فأهل بدر أحل الله عليهم رضوانه الأكبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بيعة رضوان أحل الله عليهم رضوانه الأكبر، فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال كما في حديث جابر لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض. فلذلك لا بد أن يستسلم الجميع لهم. وأيضا فإن عبد الرحمن بن عوف لذاته يتميز بخصائص تقتضي ثقة الأمة به، فأولها أنه يجب الإيمان أنه من أهل الجنة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تعيينا بذاته، شهد له بالجنة في العشرة وفي أهل بدر وفي أهل بيعة رضوان وهو من السابقين الأولين الذين قال الله فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر الثاني أنه توفي عنه رسول الله صلى الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، كما ثبت في حديث عمر عندما رشح هؤلاء الستة للأمة شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض.
فهذا رضا الله ثم رضا رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن عبد الرحمن رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لإمامة الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج آخر الليل فأبعد المذهب، فلما انتظروه وطال بهم الانتظار تقدم بلال فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال إن شئت أقمت عليك الصلاة فتصلي بالمسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع، فقال إن شئت، فأقام بلال الصلاة فأحرم عبد الرحمن بن عوف فصلى ركعة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فأحرم في طرف الصف فضرب الناس وأفخاذهم فلم يسمعهم عبد الرحمن لبعدهم وكثرة الناس، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ركعة فاجتمع الناس عليه بعد سلامه فقال أحسنتم. وفي بعض أطراف هذا الحديث أنه قال ما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. والحديث أصله في صحيح مسلم، وهذا الطرف الذي فيه ما كان للنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته ليس في الصحيح، ولكن له طرق كثيرة ويكفيه ثبوت الأصل أصل الحديث. فلذلك كان عبد الرحمن مرضيا لدى المسلمين فلم يختلفوا فيه. وهذا الوضع ليس لدينا نحن اليوم، فليس لدينا جماعة مزكاة بكتاب الله حل عليها رضوان الله بالوحي، وليس لدينا أحد من العشرة المبشرين بالجنة، ولا من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض حي اليوم نحكمه بيننا. فلذلك حالنا يختلف عن حال الصحابة في هذه المسألة. وأيضا فإن زكاة الصحابة وبراءتهم من الهوى وطلب الدنيا مما يندر أن يوجد في من سواهم ومن وراءهم، فهذا المقام يندر أن يصل إليه إنسان، وتفاوت درجات أهل الإيمان فيه كبيرة. فمن هنا كانت الخلافة الراشدة محصورة في ذلك العصر الذي فيه هذه الميزات، وبعده أصبح الملك عاضلا، ثم بعد ذلك تفرقت الأمة فأصبح الملك جبرية، ولكنه بعد هذه المرحلة التي نحن فيها إن شاء الله ستأتي الخلافة على منهج النبوة، كما في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. إذن الوجه الأول من معرفة رجحان الآراء العقلية فيما ليس حكما شرعيا من أمور الدنيا هو رأي الأكثر. الوجه الثاني هو أن لا نستطيع الوصول إلى رأي الأكثر لكثرتهم أو لتشعب أقوالهم، وحينئذ الحل النبوي في ذلك هو الإنابة، أن يكون للناس عرفاء ينوبون عنهم في التعبير عن رأيهم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين جاءه وفد هوازن وقد أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الغنائم ولم يحكم في السبي بشيء انتظارا لهم، فأتوه فكلموه أن يرد إليهم السبي والغنائم، فخيرهم بين السبي والغنائم، فلما عرفوا أنه لن يرد إليهم السبي والغنائم معا اختاروا السبي، فقال ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فهاملوني حتى أسألهم، فسأل الناس فكثر عليه اللغط لكثرة الناس، فقال أخرجوا إلي عرفاءكم، فعرفاء الناس هم الذين يأتون فيبينون هل رضي الناس بأن يردوا على هوازن سبيهم. وجاء العرفاء وبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس رضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لديه عرض لكل من لم يرضى أنه سيعوضه من أول ما يفيء الله عليه، أول فيء يفيئه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سيعوض منه من لم يرضى برد السبي. فرضي الناس إلا عيينة بن حصن، وكانت لديه عجوز من هوازن كانت سفعاء فدعاء، فلم يرضى بردها. وكذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق، العرافة حق. وهنا إما أن يكون المعنى أنها حق على الناس أن يكون لهم عرفاء، أو هي حق بمعنى أنها من شرع الله، فالله شرع ذلك. فقد بين الله أنه أخرج من بني إسرائيل 12 نقيبا، وطبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة في الأنصار، فاختار منهم 12 نقيبا. وكان يسأل البطون عن أسيادهم، وقد سأل بني سلمة فقال: من سيدكم؟ فقالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال: وأي داء أدواء من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن جموح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية لسادة القبائل، وقد ولى عددا من السادة على قبائلهم. فهذا وجه لحسم النزاع، وأن يكون لدينا عرفاء من الناس يتكلمون باسمهم ويتحدثون عنهم. وهؤلاء العرفاء ليسوا بالضرورة موكلين من قبل الجميع، بل لدينا ما يسمى بالوكالة العرفية، وهي أن يكون الإنسان سيدا في قومه مطاعا بينهم، أو أن يكون كبيرا في الأسرة يرجع الناس إلى رأيه في داخل أسرته، فهذه وكالة عرفية. ودليلها ما ثبت في الصحيحين أن عبد الرحمن بن سهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن اليهود قتلوا أخاه عبد الله بن سهل بخيبر، وجاء معه حويصة ومحيصة بن مسعود وهما من بني عمه، فجعل عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم الأكبر، والأكبر ليس وارثا، فهو ابن عم لا يرث عبد الله بن سهل، وإنما يرث أخوه عبد الرحمن بن سهل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يكبر، فقدم محيصة بن مسعود هو أكبرهما فتكلم. ومثل الوكالة العرفية أيضا ما ثبت في حديث العسيف أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فهذا الرجل وكيل عن ابنه يخاصم عنه، فهو بمثابة المحامي وكيل على الخصومة. ولم يرد في أي طرف من أطراف الحديث أن الولد وكل أباه في الخصام عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على الخصام عن ولده، فدل ذلك على اعتبار الوكالة العرفية بين الناس. ومن المعلوم أن الرضا في عامة الناس متعذر، فلا يمكن أن يرضى الناس جميعا عن وكيل واحد، ولا عن ولي أمر واحد، ولا عن عريف واحد، فلا بد أن يبقى من ينازعه في ذلك ومن لا يرضى به. لكن مع ذلك رأي الأكثر معتبر في هذا في الشرع. وبهذا يعلم أن القواعد التي ذكرناها في ما يتعلق بالخلاف في أمور الشرع نظيرها أيضا، ويمكن أن يخرج عليها ما يتعلق بالخلاف في أمور الدنيا، سواء كان خلافا سياسيا أو خلافا اجتماعيا أو خلافا اقتصاديا فيما ليس مرجعه إلى الاجتهاد في الشرع. نحن نعلم أن كثيرا من المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي من المسائل الفقهية التي المرجع فيها إلى الفقهاء الراسخين في العلم، لكن أمور أخرى المرجع فيها إلى عقول الناس وآرائهم، وليس الخلاف فيها خلافا في الحكم، وإنما هو خلاف في الأقمن والأرجح والأولى، وحينئذ المرجع فيها إلى عقول الناس والحكم فيها أكثريتهم. وهنا يأتي الاعتراض في أن المجتمعات قد لا تكون صالحة بالكلية وقد لا تكون مسلمة بالكلية. فما العبرة بالمخالف إذا كان غير مسلم وإذا كان غير صالح وهو من رعايا الدولة أو من أفراد هذا الشعب؟ والجواب عن هذا أن أمور الشرع لا يؤخذ فيها برأي الفساق ولا برأي الكفار، وأمور الدنيا لا مصادرة فيها. فمثلا سكان البلد إذا كان فيهم صالحون وطالحون ووهبهم الله جميعا خيرات هذه الأرض التي هم عليها، فتصرفهم في النفط أو في الغاز أو في غير ذلك من الخيرات تصرف لهم جميعا، لا يمكن أن يحجر صالحهم على طالحهم ولا برهم على فاجرهم لأنهم شركاء في ذلك، كما أن البر لا يحجر على الفاسق في ماله الخاص كذلك لا يحجر عليه في نصيبه من المال المشترك هو المال العام وفي التصرف في الشأن العام. وهذا الذي يقتضي أن يعدل إلى رأي الناس جميعا برهم وفاجرهم صالحهم وطالحهم في الأمر المشترك بينهم، فللمسلم يحق له أن يصادر مال غير المسلم، هذا ذمي أو مواطن من مواطني هذه الدولة وله ماله، هل يجوز لك أن تحجر عليه في ماله فتبيع داره مثلا؟ لا يحل لك ذلك. كذلك بما أنه من مواطني هذه الدولة له جزء من مالها العام المشترك بين جميع مواطنيها، وتصرفه في ماله ليس أمرا سياديا ولا هو أمر شرعي، بل هو تصرفه فيما يملك، والشرع أعطاه أهلية التملك، فأهلية التملك أعطاها الشرع لبني آدم حتى للأجنة، الجنين يمكن أن يملك. ولذلك لا دين في أديان البشرية اعتبر الإنسان كالإسلام، فالإسلام فيه حقوق الإنسان قبل ميلاده وحقوق له بعد موته، ولا يوجد هذا في غير الإسلام من الديانات، للإنسان حقوق قبل مولده وهو جنين له أهلية التملك وله حرمة الإسقاط وحرمة إلحاق الضرر به وله حقوق أخرى كثيرة وهو جنين، وهو صغير له حقوق في الإسلام وبعد فطامه له حقوق وفي مراهقته له حقوق وفي بلوغه له حقوق وفي كبره له حقوق هو لديه أولاده وغير ذلك، وبعد موته له حقوق، ومن حقوقه بعد الموت أن قبره وقف عليه لا ينبش ولا يمشى عليه ما دام فيه ولا يقعد عليه، فهذه الحقوق مستمرة، حقوق الإنسان في الإسلام معتبرة حتى للكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس هو وأصحابه فمر عليه بجنازة فقام لها فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليس ذا نفس، هذه نفس منفوسة من بني آدم، فلذلك قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت جنازة يهودي يقوم لها المسلم، ليس تعظيما لليهودي ولا لديانته ولا اعترافا بباطله، ولكن احتراما لهذا الجنس البشري الذي أسجد الله له ملائكة قدسه. فلذلك من عرف هذه القواعد وأراد تطبيقها لا بد أن ينطلق من الأدب الشرعي فيها، فالأدب الشرعي عند حصول النزاع والخلاف أن يحترم الإنسان آراء الآخرين ولا يصادرها، فالله يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة الحوار مع الكفار فيقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهو يعرف أنه هو على هدى وهم على ضلال مبين، لكن لم يشأ أن يصدمهم بذلك لأنه يحاورهم ويريد هدايتهم ولا يريد فتنة عليهم ولا صرفهم عن الدين. كذلك لا بد أن يكون هذا الحوار بأدب، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، والخطاب بالتي هي أحسن أمر الله به مع جميع الناس، فقد قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. قد أخرج عبد الرزاق عن عبد الملك بن جريج أن رجلا أتى عطاء بن أبي رباح فقال يا عطاء إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال عطاء: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. وهكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين بمكة، فإنه لما أتاه الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة خاطبهما بالخطاب المحترم مع أنه يعلم ما هما عليه من العداوة له، فقال لعتبة: اسمع أبا الوليد، فناداه بكنيته، وهذا هو التقدير لدى العرب، فالعرب يرون أن النداء بالكنية هو تكريم، أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فالحوار يكون بالتي هي أحسن. ثم بعد ذلك أيضا لا بد أن يبدأ بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. إذا أردت أن تحاور أي إنسان فاذكر المتفق عليه بينك وبينه أولا، فهذا ما علمنا الله بقوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ثم بعد ذلك تذكر التميز: ونحن له مسلمون. بعد أن تذكر المتفق عليه تذكر المختلف فيه. وهذا الذي يسميه الأصوليون والفقهاء بتحرير محل النزاع. نبحث في محل النزاع أولا حتى نعرف هل بيننا خلاف أو لا، فإذا حررنا ذلك وعرفنا موطن الخلاف لم يتشعب ولم يزد فيه، لأننا نعرف منطقته في الخلاف، حينئذ سنحاصره، لأننا عرفنا أنه محصور في هذه البقعة بذاتها، هي موضع الخلاف وما سواها ليس محل خلاف. ثم بعد ذلك لا بد إذا سمع الإنسان الحق أن يستسلم له مطلقا. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. عيينة بن حصن الفزاري كان سيدا مطاعا في قومه وكان أحمق، وابن أخيه الحر بن قيس كان من القراء، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر بن الخطاب. فأتى عيينة إلى ابن أخيه الحر بن قيس فقال: إن لك وجها عند هذا الرجل، فأريد أن تأخذ لي معه خلوة، أي مناجاة، مجلس خاص. فجاء الحر فأخذ موعدا لعيينة وجاء به إلى عمر، فلما جلس إلى عمر قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، والله يعلم إنه الكاذب فيما قال. فغضب عمر حين سمع الكذب حتى هم به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما تعداها عمر حين سمعها، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. فإذا سمع الإنسان الحق لا بد أن يعترف به وأن يستكين له، وليس ذلك نقصا فيه أبدا. الأمر الآخر أن يكون الإنسان طالبا للحق سواء كان معه أو مع خصمه. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. قيل: ولم؟ قال: إن ظهر على لساني خشيت أن أفتن، وإن ظهر على لسان خصمي عرفت الحق ولم أفتن. ومن هنا لا بد للمناظر والمخالف في أي أمر من الأمور من التعوذ بالله من الشيطان ومن هواه ومن شرور نفسه، لئلا توبقه نفسه فتزل قدم بعد ثبوتها. فالخلاف من هوى النفس أنها تميل إلى محبة النصرة والغلبة. فإذا كان الإنسان يملك نفسه عند الغضب فهو الشديد في شرع الله، هذا الشديد، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، فيستطيع أن يمسكها ويلجمها بلجام الحق. كذلك من هذه الآداب أن يكون الإنسان مقدرا لمن سبق حتى لو خالفهم. إذا كان الأمر شرعيا مثلا في مسألة نقلت فيها آراء السابقين وأنت تخالفهم، فلا تكن سليط اللسان في الرد على خصومك من أهل العلم، بل أنقل كلامهم بأمانة وقل: هذا الكلام مرجوح ويقابله كذا وكذا كما كان أهل العلم يفعلون. ومن النوادر أن تجدوا في العلماء من هو سليط اللسان على العلماء، والعلماء ينكرون ذلك من عدد منهم فيقولون لسان ابن حزم وسيف الحجاج خرجا من غمد واحد، وذلك أنه كان شديدا على من يخالفه. فلو قال لنا أقوال هؤلاء الأئمة مرجوحة ويخالفها الدليل وسكت عند هذا الحد لكفى في نصرة مذهبه، لكن إذا قال مثلا قال محمد بن إدريس الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل، أو قال مالك فيها كذا وأخطأ وزلات العظماء على قدرهم، لهذه زلة على قدر مالك، فهذا النوع فيه شدة وفظاظة في الكلام مع الخصوم، فهو ليس من الأدب المطلوب في الخلاف. كذلك من الأدب في الخلاف إذا أراد الإنسان الخصام ألا يكثر من الكلام، فقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وكلما استطاع الإنسان أن يقلل الكلام كان ذلك خيرا له، خير الكلام ما قل ودل. وكذلك من الآداب في هذا الحوار في مسائل العلم أن الأمر إذا انتهى حصل الاتفاق فيه فلا يرجع الإنسان بعد ذلك وينكل إلا بعد تجدد الاجتهاد أو تجدد النازلة. فعمر قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وذلك لانتظام أمور الفتوى ولئلا يقع تقع الفوضى فيها بالحل والنزع والرجوع والتجدد، فإنه قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. هذه إذن بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتناظران ويتحلى بها المختلفان، ومن أخذ بها بإذن الله أدى ذلك إلى تعايش سلمي مطلوب لا يمكن أن تؤدي بالضرورة إلى معرفة الحق في الدنيا، فذلك متعذر، وما لم يأتي الوحي بأنه الحق من عند الله يتعذر علينا أن نجزم بالحق فيه، فالحق الذي نجزم به هو ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه من آراء الناس من المتعذر أن نجزم بالحق فيه، وإذا جزمنا به وقتا فيمكن أن تتغير آراؤنا واجتهاداتنا وقتا آخر فنرى غيره أرجح منه. وهذا التعايش السلمي مطلوب بين الناس على هذه الأرض، وبهذا نكون قد أنهينا ما كنا نريد أن نقوله في شأن الخلاف، وقد بين نبه الأخ على قرب وقت الطائرة، فلذلك قد لا أستطيع أن أكمل الجواب على كل الأسئلة فاعذروني. هنا يقول هل يمكنكم حكاية الإجماع على شرعية الثورات أم هي داخلة في الترجيح أم المساحة ساحة المعفو عنها؟ بالنسبة لهذا مما لا يدخل في أصل المسائل الاجتهادية، فمما يتجزأ مثلا لا خلاف مما يمكن حكاية الإجماع فيه وحكاية النص أن تغيير المنكر واجب، هذا لا ينازع فيه أحد، ومن المعلوم أن المنكرات فشت في هذه البلدان التي قامت فيها هذه الثورات، فإذا كان الثائرون يريدون تغيير المنكر والله حسيبهم ولم يغيروه بمنكر آخر وقاموا بالحق فهذا مما لا يختلف الناس فيه. وقد ذكر العضد الأيجي في المواقف أن أهل العلم اتفقوا على أن الإمام يعزل إذا اختلت أمور الرعية التي نصب من أجلها، وذكر ابن جرير الطبري في كتاب التفصيل الإجماع على أنه يجب على الأمة نصرة المظلوم إذا ظلمه ولي الأمر حتى يصل إلى النصفة، أن هذا إجماع حكاه ابن جرير الطبري في التفصيل. من أراد التوسع في هذا الباب فهو موجود في فقه الأحكام السلطانية، وهو موجود في كتب الفقه. هذا يقول الاتحاد العالمي العلماء المسلمين لا يعتبر اتفاقه إجماعا؟ الجواب لا، الاتحاد لا يمكن أن يعبر عن إجماع بحال من الأحوال، ولا يعبر عن مجتهدي العالم، وفيه كثير من غير المجتهدين بأي درجة من درجات الاجتهاد. هل هذه المقولة صحيحة؟ السياسة الشرعية باب واسع والعبادة بابها ضيق. جواب نعم، لأن السياسة هي من شأن الدنيا ومصالح الناس، وبابها واسع لأن الاجتهاد فيها يختلف من واقع إلى واقع، والعبادة توقيفية فلا يمكن أن يعبد الله إلا بما شرع. هل سياسة الحكم لها شكل معين في الشرع؟ الجواب لا، بل المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الناس أولياء على بعض، فولى رسوله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما ولى أباه إبراهيم على الناس فقال: إني جاعلك للناس إماما. وإبراهيم سأل أن يكون ذلك في ذريته فقال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فمن كان ظالما لنفسه أو لغيره لا يناله عهد الله بالإمامة والتولية على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالبيعة التي هي شكل ولاية الأمر، ولكنه نوعها، فبايع الأنصار في العقبة الأولى على بيعة النساء، وبايعهم في العقبة الأخيرة على أن يحموه مما يحمو منه أزورهم، وبايع الصحابة قبل غزوة بدر على القتال، وبايعهم تحت الشجرة على الموت، وبايع عشرة من أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، وبايع جرير بن عبد الله البجلي على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فإذا البيعة لها أشكال. وهكذا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعهد بالأمر إلى أحد، ولم يرشح أحدا للمسلمين، بل روت عنه عائشة أنه قال بحضرتها: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لكن لم يعلن ذلك للناس، ولم يكتبه لهم، ولم يقله على المنبر. وعمر رضي الله عنه، أبو بكر نقصد رضي الله عنه، خالف ذلك باجتهاده، وله اجتهادات كثيرة في السياسة خالف فيها الحال الذي كان في العهد النبوي، لأن الواقع يختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الغزوات بنفسه، وأبو بكر الصديق ما قاد إلا غزوة واحدة بنفسه، هي غزوة وادي الحطب، ما بعدها من غزواته جميعا كان يؤمر عليها أمراء. وعمر بن الخطاب ما قاد أي غزوة بنفسه، لكنه خرج إلى بيت المقدس لاستلام مفاتيحه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه ما قاد أي غزوة بنفسه. وعلي رضي الله عنه غزواته في الكفار لم يقض واحدة منها، فتح خراسان وما وراءها كان يقودها عدد من الذين ولاهم كزياد بن أبيه وغيره، لكن قتاله للذين خالفوه في داخل الأمة الإسلامية كان يقودها بنفسه. فهذه اجتهادات. فأبو بكر اجتهد فاختار عمر فرشحه للناس، عمر رضي الله عنه اجتهد فاختار ستة، وهكذا. فهذا أمر اجتهادي. وكذلك اجتهد معاوية رضي الله عنه فاختار ولده، لكن الاجتهادات الأولى كانت صوابا والاجتهاد الأخير كان اجتهادا خاطئا. وليس معنى هذا أن معاوية مخطئ أو أنه عاصم بهذا الاجتهاد، بل قد ذكرنا أن الاجتهاد إذا كان خطأ فصاحبه مذاب عليه، لأن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومنهم معاوية بن أبي سفيان هو أحسن الظنون، ولا يلتمس لهم إلا أحسن المخارج، وأن من اجتهد منهم فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ له أجر. ولذلك هو قال: الله أكبر، أنا أول الملوك. ما هو موقف الإسلام من التحزب، وما هو موقف الإسلام تجاه ديمقراطية؟ جواب: أن التحزب إذا كان معناه التعصب فهو ذميم مقيت مبغوض، وهو غير مقبول. وإذا كان معناه أن تجد مجموعة من الناس لها مصالح مشتركة، كما كان في الصدر الأول توجد قبائل لها لواء واحد، بنو مزينة لهم لواء وهو عند الضحاك، وبنو سليم لهم لواء وهو عند راشد بن عبد ربه، وهكذا لواء الأنصار عند سعد بن عبادة بن دليم، ثم أخذه منه فأعطاه قيس بن سعد بن عبادة، وهكذا. وهذه العصبية التي كانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام، أقر الإسلام الجانب الإيجابي منها وهو العاقلة، أن بعضهم يدي عن بعض، فهذا أقره الإسلام. ثم لما كثر الناس وسكنوا في الحضر وأصبحت القبائل مجهولة واختلطت الأنساب في المدن كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته فنسب الأكثر إلى الأوطان، قال ضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر إلى الأوطان، وإن يكن ببلدتين سكنا فانسب للأولى وبثم حسنا. فحينئذ اجتهد عمر رضي الله عنه فأتى بما يسمى بالديوان، وهو بديل عن العاقلة النسبية، فأصبح الباعة باعة السوق مثلا يدي بعضهم عن بعض، والعسكر يدي بعضهم عن بعض، والشرطة يدي بعضهم عن بعض، والمزارعون يدي بعضهم عن بعض، كلها دواوين نعم مثابة النقابات. فكان ذلك أصلا للمشتركين في رأي ومصلحة مشتركة يدافعون عنه ويريدون الوصول إلى ذلك الرأي، ولكن ليس ذلك التحزب والتعصبا وليس لاجتهاد فقهي أو أمر ديني، إنما هو في المصالح الدنيوية فقط. نعم حان الوقت. نعم طيب، إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن إجابة بقية الأسئلة لأنه لم يبق إلا ساعة واحدة على الطائرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، واجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم هؤلاء عبادك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.